فإنما يغسل إلى المنبع والمنبع المغسول ثم يمسح رأسه، يجعل يده بالماء بعد أن يغسل يده اليسرى ثلاث مرات، يجعل يده الماء يعني اليمنى على اليسرى ثم يجعلها في مقدمة رأسه هكذا، ثم يذهب بها إلى قفاه ثم يرجعهما إلى أمامه، ثم يجعل السباحتين أو السبابتين في أذنيه ويجعل الإبهام خلف أذنيه ويديره هكذا مرة واحدة. والصواب أنه يكتفي بماء الأذنين، لا يأخذ ماء جديدا، وإنما يمسح رأسه ثم يرجع يديه ثم يدخل يديه فورا بدون ماء جديد. هذا هو السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تنشر يده، ثم يغسل رجله اليمنى إلى الكعب، والكعب المغسول بالنسبة إلى الكعب والكعب المغسول. فإذا أنهى ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا زاد الترمذي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإن زاد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا هو السنة ثبت في النساء. فيدعو في الوضوء في موضعه فقط، لا يجوز له بل من البدع الدعاء في الوضوء إلا في أمرين موضعين. الموضع الأول يقول بسم الله حينما يبدأ يغسل كفيه، يقول بسم الله. والبسملة على الصحيح هي واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان، إذا نسي ولم يذكر له ويغسل قدميه فالصواب في ذلك أنه يقول بسم الله ويكمل قدميه، إذا ذكر بعد الوضوء لا كفى. والموضوع الثاني بعد الانتهاء من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والأفضل أن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والأفضل أن يزيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فإذا قال ذلك الدعاء الأول قال النبي عليه الصلاة والسلام فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
فإذا قال هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فإذا صلى ركعتين ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أسبغ الوضوء أو من توضأ، قال عثمان رضي الله عنه من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين أي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، بمجرد ركعتين لا يبدأ، لكن بشرط لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ونبذ لمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ أحسن الوضوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين مقبل عليهما بوجهه وقلبه إلا وجبت له الجنة. اللهم صل على سلف في حديث بلال قال يا بلال سمعت خطا أو خشخشة عليه في الجنة فأخبرني بأرجع عملي عملته في الإسلام، فقال ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا صليت ما قبلي أو كما قال رضي الله عنه. فثبت أن هذه السنة من السنن العظيمة، ينبغي الإنسان يتوضأ بالضحى والليل حتى في أوقات الجمعة بعد الفجر بعد العصر، السنة أن يصلي ركعتين ويحاول أن يقبل عليهما بوجهه وقلبه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك نمرض الوضوء تقدما الوضوء له نوعان، يبقى على وضوئه ولو صلى خمس صلوات بنوع واحد لا حرج في ذلك، ولكن إذا أحدث فإنه يتوضأ. ونواقض الوضوء الخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح وغير ذلك، والخارج النجس من الجسد، وكذلك أكل لحم الإبل، ويعني مس الفرج جبنا أو دورا، والردة على الإسلام أعاذ الله وإياكم من ذلك، والنوم زوال العقل في يوم وغيره، هذه الأمور الستة تنقض الوضوء. فالمسلم عليه أن يعني ينتبه لذلك. والغسل هذا يكون من الحدث الأصغر، أما الغسل فيكون الحدث الأكبر. موجبات الغسل هي أمور كثيرة، منها خروج المني بلذة، المني بلذة، فإذا خرج بتفكير بلذة فإنه يجب عليه ذكرا سواء كان ذكرا أو أنثى أن يغتسل والتقاء الختانين حتى ولو يحصل علاج ولا حياء. لا، إن الله لا يستحي من الحق لو حصل شيء من ذلك حتى ولو لم يحصل، وإنما حصل التقاء
الثانين كما بين النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجب عليه أن يغتسل. الأمر الآخر انقطاع دم النفاس، والأمر الآخر انقطاع دم الحيض، فإنه يجب على المرأة إذا انقطع دم نفاسها وانقطع دم حيضها أن تغتسل، ويحرم على زوجها أن يأتي إليها إلا بعد الاغتسال حتى ولو طهرت. لو طهرت فيحرم عليه أن يقربها حتى تغتسل. كذلك موت الميت المسلم فإنه يجب على الناس أن يغسلوه، كذلك إسلام الكافر يغسل يغتسل إذا أسلم، والصواب في ذلك أنه سنة. هذه يقال لها موجبات الغسل، ويعني التطويل والشرح يحتاج إلى وقت طويل. أما صفة الغسل المستحبة فهو أن يغسل بالمستحبات والواجبات، فإنه يغتسل يتوضأ كما توضأ للصلاة تماما، ثم يغسل رأسه 3 مرات، ويبدأ بشقه الأيمن، شق الرأس الأيمن 3 مرات، ويخلل رأسه، هذا 3 مرات، كلها 3 مرات، لا يكرر، وإنما يبدأ بشق رأس الأيمن ويغسل رأسه 3 مرات ويخلل الشعر، ثم يبدأ بشق الأيمن ثم شق الأيسر، ثم يعوم جسده بالماء، ثم يغسل رجليه بعد الغسل، سواء غسلهما مع الوضوء أو لم يغسلهما. هو مخير أن يؤخر إذا توضأ وضوءه للصلاة، مخير بأن يؤخر قدميه بعد الغسل، ومخير بأن يتوضأ الوضوء كاملا. جاء هذا في حديث عائشة أنه توضأ، وجاء في حديث ميمونة بأنه أخر غسل رجليه، فهو مخير. لكن لو غسل قدميه مع الوضوء فإنه يغسلهما مرة ثانية بعد الغسل، وينتقل في مكان يعني تيسر، يعني في مكان طاهر إذا كان هناك بعض النجاسات. هذا ثم بعد ذلك هذا قد قام بالغسل الكامل. والموضوع طويل، وما أريد أن يعني أطيل عليكم من ذلك الموضوع، يعني التيمم، فإن التيمم يكون مقام الماء. إذا عجز الإنسان عن الماء أو تعذر الماء فإنه يتيمم، يقول بسم الله ويضرب بيديه الأرض، والسنة أن ينفخ فيهما أو يضرب بعضهما ببعض، ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى مرة واحدة، ويكفيه عن الغسل وعن يعني الوضوء إذا لم يجد الماء مطلقا. أما إذا كان عنده ماء، أنا مرة قبل تقريبا سنوات مررت ببادية وعندهم وايد ويتيمم بسم الله، طيب والوايد هذا؟ قال هذا للغنم، للأغنام. قلت نسأل الله العافية، هذا جريمة كبيرة من كبائر الذنوب، تتيمم وعندك وايد الأغنام، هذا لا يقبل الله صلاته إلا بطهور. فلا تيمم لا يجزي ولا يكون طهورا إلا عند عدم الماء أو عند العجز عن استخدام الماء. كذلك من هذه الأمور العظيمة التي ينبغي ما أدري المساكرين يعني الحيض والنفاس ينبغي للمرأة أن تعتني بذلك، وهذا نصف الدين. قد سمعت بعض الشباب قبل أزمان قبل سنين يقول أن الشيخ الفلاني ما عنده إلا الحيض والنفاس، وهذه جريمة. فيعني كرهت هذا الكلام، ولكني رأيت بعد ذلك بأن هذا الرجل لم يوفق للعلم النافع. نسأل الله العافية، أسأل الله لي ولكم العافية. ينتقص أمرا يقول فيه سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه، يقول أصعب مسألة في الأمور الفقهية هي مسألة الحيض والنفاس. أصعب مسألة، لو سئل ما هي أصعب المسائل الفقهية يقال بأنه علم أو الفقه في الحيض والنفاس. نصف الأمة يحتاج إلى ذلك، وبعض الناس يقول الشيخ الفلاني ما عنده إلا الحيض والنفاس، هذا قليل دين، ويخشى عليه من الردة إذا قصد بأن هذا انتقاص في دين محمد عليه الصلاة والسلام. الله ذكر في القرآن الكريم وذكره النبي عليه الصلاة والسلام وبينه، وهو له حكمة، هو حكمة. وهذا الحيض هو يخرج من المرأة في الغالب من 12 إلى 18، وقد يكون قبل ذلك، وصواب أن ليس له سن محدد، وإنما قد يكون في هذا السن، والصواب أنه ليس له يعني حد محدود لكثرة ولا بين الحيضتين ولا في الصغر، وإنما إذا جاء الدم المعروف عند النساء بأن هذا حيض فهو دم الحيض، فحينئذ هذا له حكمة ذكرها العلم. بعض الناس لا يعرف هذا، ما الحكمة من هذا؟ فذكر العلم الفقهاء رحمه الله قالوا بأن هذا هو غذاء الطفل، فإذا حملت المرأة فإن هذا الدم يتوقف ويجري مع أنبوبة مع ماسورة وهي السر يغذي هذا الطفل حتى يلد، فإذا ولدت المرأة تحول هذا الدم إلى الثديين فأصبح لبنا خالصا يشربه الطفل مدة سنتين. ففي الغالب أن المرأة الحامل لا تحيض، والمرأة المرضع في الغالب لا تحيض. أين ذهب هذا الدم؟ كان غذاء للطفل في بطن أمه وكذلك عند الرضاعة. هذا من الحكم التي ذكرها العلم، فلا شك أن هذا أمره عظيم. لكن فالمرأة يعني ينبغي لها أولا أن تمتنع عن الصلاة إذا حصل لها ذلك، وعن الصيام، وهي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة باختصار، والطواف تمتنع عنه، ومس المصحف كذلك، والجلوس في المسجد، والوضع يحرم على الرجل أن يأتي زوجته وهي حائض أو نفاس، كذلك الطلاق يحرم عليه أن يطلقها وهي حائض حتى تطهر، كذلك الاعتدال بالأشهر من أحكامه، إذا طلقت وهي تحيض فإنها تعتد بالحيض، أما إذا طلقت وهي يائسة أو صغيرة فإنها تعتد، فهذا معروف. والنفاس كذلك، فالمرأة إذا رأت الدم فإنها تبقى حتى ينقطع، فإذا انقطع فإنها تغتسل. والطهر كما يذكر العلم يكون بأمرين، إما بالجفاف وإما بخروج شيء أبيض يقال له يعني شيء يعرفه النساء، يعرفه النساء، فإذا رأت ذلك الجفاف أنها تغتسل ويحرم عليها أن تؤخر الغسل. بعض النساء إذا طهرت يعني قبل الفجر تقول أترك حتى بعد الشروق وتفوت صلاة الفجر، لا، إذا طهرت طهرا كاملا وجب عليها الاغتسال. وإذا طهرت على الصحيح كما يذكر ابن تيمية رحمة الله عليه، إذا طهرت قبل المغرب فإنها تصلي الظهر والعصر ثم تصلي المغرب، وإذا طهرت قبل منتصف الليل فإنها تصلي المغرب وتصلي العشاء. هذا هكذا ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه، ومشايخنا يذكرون ذلك. والخلاصة أن هذه المرأة تعتني بذلك. هناك يعني النفاس، النفاس معروف كأحكامه كأحكام الحيض تماما، إلا أن الصواب فيه التحديد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قد ثبت أن النفاس تحدد بأربعين يوما إذا لم تطهر قبلها، فلو ولدت في يوم وطهرت في اليوم الثاني فإنها لها أحكام الطاهرات، أما إذا ولدت واستمر الدم معها فإنها تبقى أربعين يوما ما دام الدم مستمرا، فإذا تجاوز أربعين يوما فإنها تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري. هكذا ذكر أهل العلم. وكذلك قد تبتلى الحائض بالاستحاضة، والاستحاضة هو دم فساد، وذكر العلم أحوالا ثلاثة للاستحاضة، فإذا استحاضت المرأة معنى ذلك هو دم الفساد، دم الفساد. فإذا استحاضت المرأة فإنها لا تخلو عن ثلاث حالات، إما أن تعرف أيامها المعتادة، تعرف بأنها تحيض في أول الشهر خمسة أيام أو ستة أيام، ولكن حصل لها مرض فاستمر معها، فإنها في هذه الحالة تبقى من أول كل شهر معادتها المعروفة، أيامها المعروفة، وبعد الانتهاء تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها. أما إذا كان لم تعرف، ليس لها أيام، ما تدري عن أيامها، إما أنها نسيت أو كانت صغيرة، فإنها في هذه الحالة ترجع للحالة الثانية وهي التمييز بين دم الحيض ودم النفاس، فدم النفاس معروف عند النساء، ودم الحيض دم الاستحاضة مرض معروف عند النساء، يخرج يقال من عرق يقال له العاذل قريب، أما دم الحيض فإنه يخرج من مكان بعيد ومعروف عند النساء. فإذا عرفت التمييز، عرفت هذا بأنه دم مرض وهذا دم فساد، فإنها تبقى دم المرض، فإذا انتهى تبقى دم حيض، فإذا رأت دم المرض فإنها تغتسل الغسل الأول واجبا عليها، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة، لوقت كل صلاة. فإذا توضأت في أول وقت، في إذا اغتسلت فإنها تصلي، فإذا توضأت في أول وقت صلاة الظهر تحفظت وتوضأت وبقيت تصلي الفرض والنفل إلى صلاة العصر ولو كان الدم يجري، إلا لناقض آخر. فإذا جاء ناقض آخر فإنها تتوضأ، وهذا من رحمة الله عز وجل. الحالة الثالثة وهي أنها لا تعرف أياما ولا تعرف تمييزا، اختلط عليه الأمر، ففي هذه الحالة تبقى ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله على حسب حالاتها، جداتها، أخواتها، عماتها. إذا كنا يبقين ستة أيام تبقى مثلهم، ثم إذا انتهت هذه ستة أيام فإنها تغتسل وتصلي وتصوم. وكذلك يلحق بهذا المرض مرض السلس، أسأل الله لي ولكم العافية في الدنيا والآخرة. فإذا مرض الإنسان بمرض السلس أو انطلاق الريح المستمر دائما دائما فإنه يكون كالمستحاضة، يتوضأ في أول وقت الصلاة ويتحفظ، ثم يصلي الصلاة الفرض والنفل ولو كان يخرج البول، أسأل الله لي ولكم العافية في الدنيا والآخرة، حتى يأتي الوقت الآخر إلا إذا خرج ناقض آخر. أسأل الله لي ولكم العافية في الدنيا والآخرة، وأسأل الله لكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الأسئلة فما أدري، يعني على حسب ما ترون، إن شئتم نأخذ بعضها وإن شئتم أن تلغى هذا الأمر إليكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أيها الأحبة، سلسلة محاضرات الصلاة والتي ستقام بإذن الله تعالى في جامع الرين القديم بعد صلاة المغرب، أولها هذه الليلة محاضرة الشيخ سعيد ويوم الغد عن عنوان أهمية الصلاة، فيها الشيخ حسن بن شهوب القحطاني يوم السبت ليلة الأحد بتاريخ 26/6. أما التي بعدها يوم الأحد ليلة الاثنين وجوب صلاة الجماعة، فيها الشيخ سعد بن ناصر القحطاني يوم الأحد ليلة الاثنين. وأما يوم الاثنين ليلة الثلاثاء كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم يشكر عبد الرحمن بن عبد الله الهويم يوم الاثنين ليلة الثلاثاء. وأما يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء فبعنوان الخشوع في الصلاة، فيها الشيخ حسن بن عبد الله القحطاني. أما يوم الأربعاء ليلة الخميس فهي بعنوان صفة الطهارة والصلاة والتنبيه على أخطاء تقع من بعض الناس، فيهما توفيها الشيخ عبد العزيز بن احمد الدريهم يوم الاربعاء ليله الخميس. اما يوم الخميس ليله الجمعه فهي بعنوان بطل النوافل، توفيها الشيخ شارح بن حمود بن زبران. فنهيب بالاحبه الحضور والمسابقه الى حضور مثل هذه المحاضرات. واما الاعلان الاخير الذي قد نبهنا عنه، اول الدرس فهو المكتب التعاوني للدعوه والارشاد بالضيل، يستقبل أسئلتكم بعد عصر يوم الثلاثاء من كل أسبوع على الهاتف رقم 659-0231، وستكون الإجابة على الأسئلة في نفس الموعد من الأسبوع الذي يجي. أما الأسئلة فنعرض ما يسع الوقت. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه المحاضرات وحضورها لا يستغني عنها كبير ولا صغير، متعلم أو غير متعلم، فهل التوجيه حيال توجيه الآباء بالاهتمام بحث الأبناء والاهتمام بالزوجات والبنات والاهتمام كذلك بالجيران وتذكير بعضهم ببعض؟
والتوجيه سمعتموه من أخي الشيخ، ولكن لو عرف الإنسان الفضل لبادر إلى ذلك. لو قيل بأن هذه المحاضرات أول هذه الليلة من حضر فإنه سيعطى 50,000 ريال كل ليلة، شيك في الجيب، يخرج من البيت أو يخرج من المسجد 50,000 ريال، وإن شاء تكون نقدا فله ذلك. لرأيت الزحام والمرور، يعني الاستخبارات والمباحث والناس، أمم يريدون فلوس. أما العلم النافع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فلا أريد أن أزل على ذلك. من أراد السعادة والله هذه نعمة، نعمة حتى للعلماء. الإنسان لو كان عالما من المشايخ ينبغي له أن يحضر، كان سماحة الشيخ شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يحضر المحاضرات الجامع الكبير من المغرب إلى العشاء ليلة كل جمعة، وهو جالس أمام المحاضر ويحاول والنظر إليه يؤثر يتأثر. رحمة الله قال أنا عالم ما شاء الله أعلم الناس، لا، يرى نفسه بأنه بحاجة للعلم. فعليك يا عبد الله أن تبادل، هذه نعمة، يعني دروس عظيمة تتفقه في الصلاة، من فقه أو من وفق للحضور لهذه واستفاد ربما تكون سببا لسعادته في الدنيا والآخرة. نعم.
يقول والدي كبير في السن ولا يصل الحمام إلا يفاجأ، ومعه مرض السكر، وبعض الأحيان لا يتحكم في بوله فيتناثر وهو يمشي ويبدل ثيابه ويصعب عليه تغيير الجو في كل وقت. ما
رأيك؟ نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. قد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من هرم، نسأل الله أن يشفيه. وعليك أن تتقي الله فيه وحاول تخدمه قدر استطاعتك ولا تنظر إلى عورته، لا حيا ولا ميتا.
فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أنا إذا أنا بالبر واحتلمت قبل صلاة الفجر أن أصلي ولا عندي ماء، وسوف أنفق بالبر يومين، فماذا أفعل؟
إذا كان ما عندك ماء عليك أن تتيمم، أما إذا كان عندك ماء أو قريب منك ماء، بعض الناس يعني ما يهتم بدينه، ربما يكون في نزهة ويستطيع أن يأخذ معه ماء لكنه قصر، والحمد لله ما 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 يحتاج ماء، هذا مقصر. لو خرج إنسان إلى البرية وهو يعلم بأنه يمكث فيها ولم يصطحب معه ماء فهذا مقصر مفرط، فعليه أن يجتهد ولا يتيمم إلا إذا عجز عن استخدام الماء أو فقد الماء لعجز عن الوصول إليه. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحد الأخوات تسأل عن أنها نفساء وانقطع عنها الدم وغيرت بعد 15 يوما أو 25 يوما أو أقل أو أكثر، فما هو الحكم؟ يقول تسأل عن أنها نفساء وانقطع عنها الدم وغيرت بعد 15 يوما أو 25 يوما أو أقل أو أكثر، فما هو الحكم؟
لا السؤال.
يقول تسأل تقول هي نفساء وانقطع عنها الدم وغير بعد 15 يوما أو 25 يوما أو أقل من ذلك وأكثر، فما هو الحكم؟
لو انقطع عنها الدم في ساعة ولدت هذه الليلة وبعد الساعة التاسعة رأت أو العاشرة رأت طهرا كاملا فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، أما إذا استمر معها فكما سمعتم إذا استمر معها فتبقى فإذا طهرت تغتسل، لكن إذا استمر معها إلى الأربعين فإنها بعد الأربعين تغتسل ولو كان يجري. نعم.
يقول صليت العشاء بجماعة وبعد مضي ركعتين صار عندي بنفسي تردد ولم أقطع بشيء، وبعد انتهاء الصلاة ذكرت يقينا أني لست على وضوء، فماذا علي؟
عليك أن تعيد الصلاة، تتوضأ وتصلي، تعيد الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول سؤالي هو سلمك الله هو أن والدي يوجد بريقه جرح قديم وهو غريب، ولكن هذا الجرح له ما يقارب 3 سنوات ولكنه يتعفض للجرح،
صحيح. الجرح يعني له حالات ذكرها العلم، إن كان هذا الجرح يعني بارزا واستطاع أن يغسله فإنه يغسله إذا لم يكن يضره، فإن لم يستطع ذلك الغسل فإنه يمسح عليه بيده، يغسل السليم ويجعل اليد على الماء ويمسح على هذا الجرح، فإن ضره فإنه يجعل عليه جبيرة، يلصق على الجبيرة ويمسح على الجبيرة، فإن لم يستطع أن يجعل جبيرة ولا يستطع أن يمسح عليه فإنه يغسل السليم ثم يتيمم، والتيمم هو في حالة واحدة، إذا لم يستطع أن يجعل الجبيرة يمسح عليها ولم يستطع أن يمسح عليه، وإنما جزء من القدم ما يستطيع أن يمسح عليه ولا كالحريق، عنده حريق ما يستطيع أن يجعل عليه شيء ولا لزقة ولا جبيرة ولا يمسح عليه، فإنه في هذه الحالة يتقي الله ما استطاع، يتوضأ ويغسل الصحيح، وبعد الوضوء يتيمم عن هذا المتروك. نعم. ولا يجمع بين التيمم والمسح، لو مسح عليه باليد أو مسح على الجبيرة فلا يجمع بين التيمم والمسح، يكفي المسح، وإنما يتيمم بعد الوضوء إذا لم يمسح ما استطاع أن يمسح. نعم.
هل الإنسان إذا قام برفع الجنابة بالغسل ووقع ماء من على الجسم أثناء الغسل في الإناء الذي به الماء، هل باقي ماء الإناء طاهر أم أصبح غير
طاهر؟ الماء المستعمل أنا صحيح طاهر. نعم.
المذي الذي ينزل من الرجل قبل جماع زوجته هل هو طاهر بذاته أم يجب عليه الغسل من نزول المني الذي يحدث الجماع؟
المذي هذا نجس على الصحيح، فإذا حصل المذي فإنه يتوضأ ويغسل ذيه، أما إذا كان قبل الجماع كما قلت فإنه يغتسل بعد ذلك. نعم.
في بعض من الناس إذا نقض الوضوء وهو في الصلاة أتم الصلاة مغتسلا من قطع الصلاة ويعيد صلاة بعد خروج الناس، كأنه مغتسلا من الناس يقول
هذا
بعد خروج الناس من المسجد.
هذا يصلي للناس ما يصلي لله، لا يستحي إلا من الله. كيف هذا يخشى عليه أنه يكون إماما في يوم من الأيام ويذكر بأنه على وضوء يكمل السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر كاذب يستغفر لمن الشيطان؟ لا، إذا نقض الوضوء فإنه ينصرف يتوضأ. نعم.
الكلب المدرب هل هو نجس أم لا؟
كلب مدرب وغير المدرب، إلا ما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، استثنى ثلاثة كلاب، قال ما اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من عمله كل يوم قرطة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
إذا اغتسلت بالجمعة ولم أتوضأ فهل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء؟
المسألة خلافية من العلم، لكن الأفضل لك أن تغتسل، تتوضأ أولا، تتوضأ الوضوء المشروع ثم تغتسل للجمعة، أما إذا كانت الجنابة فإنها إنه يكفي، لكن خلاف السنة، خالفت سنة محمد عليه الصلاة والسلام بفعلك هذا، فالأفضل لك المشروع لك بالجنابة أن تتوضأ ثم تغتسل، فلو حصل بأنك اغتسلت ونويت رفع الحدث الأكبر والأصغر بالغسل أجزى ذلك مع خلاف السنة، أما الجمعة الأفضل الاحتياط وأن تتوضأ ثم تغتسل الجمعة.
الأم إذا غسلت طفلها من النجاسة وهي متوضئة ومست عورته هل يتم هذه عادة الوضوء؟
نعم نعم، إذا مست فرجه فإنها تعيد الوضوء إذا كان بدون حائض. نعم.
إذا تغيرت عادة المرأة كانت سبعة أيام لزادت إلى تسعة أو عشرة لكنها أخيرا يتوقف الدم في السابع مثلا ثم ينزل في التاسع أو العاشر شيء يسير ثم ينقطع فهل تصلي إلى توقف الدم في يوم السابع؟
نعم، قد تتغير عادة المرأة، قد تكون خمسة أيام أو سبع أيام ثم تتغير يوم من الأيام تكون عشرة، فما دامت ترى بأن هذا من الحيض تبقى، كذلك لو طهرت في يومين طهرا كاملا ثم رأت بعد يوم آخر الدم نفسه فإنها يعني تتوقف عن الصلاة وتجمع الأيام أيامها، هذا يقال يعني تلبيق. كذلك إذا رأت بعد الطهر كاملا كانت عادتها خمسة أيام دائما أو ستة أيام ثم رأت بعد الطهر الكامل والاغتسال كدرة أو صفرة فإنها لا تعتبر بذلك وإنما تعده كالبول، تستنجي وتتوضأ ولا يؤثر عليها بعد الطهر، كما قالت أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم.
يقول ما حكم تربية القطط لأننا نجد فيه بعض الفوائد ونحن نسكو بالبطر وكفي على الجيران والجوارب السامة
لا حرج. نعم.
يقول يقع على ملابسي شيء من البول وأنضح عليه شيء من الماء والصلاة
صحيحة؟ لا، صلاتك باطلة إذا كان بول الإنسان أو بول الحيوان لا يؤكل لحمه إلا إذا كان بول طفل لا يأكل الطعام رضيع ذكر فإنه ينضح كما قلت، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والقبول من هو ذلك وهو القادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلا شك أن الفقه في دين الله عز وجل من علامات السعادة في الدنيا والآخرة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا، الحديث الصحيح صحيح، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق الحديث، مفهومه كما يقول أهل العلم: من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. هذا مفهوم المخالفة. فلا شك أن الطهارة هي من الفقه في دين الله تعالى، وهي نصف الدين نصف الإيمان، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح، يبين بأن الطهارة شطر الإيمان، بيان منه صلوات الله وسلامه، والطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. وهذا يدل على أن الطهارة الحسية هي نصف الإيمان، فمن فقد الطهارة الحسية فلا إيمان له، لا بد من كمال الإيمان. لأن الشطر الثاني هو الطهارة الباطنة، طهارة معنوية باطنية، وهي الطهارة من نجاسة الشرك، والطهارة من نجاسة المعاصي والسيئات. هذه الطهارة تكون بالتوحيد، وتكون بطاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطهارة تكون بالتوبة إلى الله، وبالإنابة إلى الله، وبالرجوع إليه سبحانه وتعالى، وهي الطهارة الأصلية. ولهذا قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. هذه طهارة، هذه نجاسة معنوية. فالمسلم إذا جمع بين الطهارتين، تطهر من الشرك بالله، فلم يدعو إلا الله، ولم يستغيث إلا بالله، ولم ينذر إلا لله، ولم يحب إلا لله، ولم يمنع إلا لله، ولم يعطي إلا لله، وتطهر من المعاصي، لا يعصي ربه عز وجل طرفة عين، لا بالمعاصي الكبيرة كبائر الذنوب ولا بالصغائر، فحينئذ قد تطهر الطهارة الباطنية من الشرك ومن المعاصي والسيئات. فعليه في هذه الحالة أن يطهر ظاهرة طهارة حسية، وهي الطهارة من الأحداث والأخبار والنجاسات. هذه الطهارة بيّنها الله عز وجل في كتابه، وبيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذه الطهارة هي النصف الثاني من الإيمان، النصف الثاني من الإيمان. ولا بد للمسلم أن يعرف هذه الطهارة. وهذا الموضوع، موضوع المحاضرة في هذه الليلة، موضوع كبير جدا. يعني كونه يقال بأن يعني المحاضرة هي أحكام الطهارة، أحكام الطهارة يعني أشياء كثيرة، لكن في هذه الليلة إن شاء الله تعالى أمر على النقاط، نقاط أصلية وبدون تفصيل، حتى لا أطيل عليكم، ولعل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نسمع. فمفهوم الطهارة كما سمعتم هو لغة النظافة والنزاهة، وعن الأقدار، وهي طهارة معنوية وطهارة حسية كما سمعتم. والطهارة كذلك تكون بطهورين، إذا علم الإنسان هذه الطهارة فهي تكون بأمرين: بالماء النازل من السماء الذي خلقه الله عز وجل أصله من السماء، أو من العيون والأبار، أو الثلج والبحار والأنهار، تكون بالماء الذي بقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، ما لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بنجاسة. أما التغير يعني الأشياء الطاهرة كأوراق الشجر أو غير ذلك من الطحلب كما يعرفه بعض الناس، تغير بشيء طاهر فلا يضر، لا يضر ذلك، وإنما يضر الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الماء طهور لا ينجسه شيء. ويدل على نجاسة تغيره بهذه الأشياء بالريح والطعم أو اللون الإجماع، أجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء نجس فيكون الماء لا يطهر. لا يزيل الأخباث ولا يرفع الأحداث. وتكون الطهارة كذلك بماء بنوع آخر وهو الصعيد الطيب. إذا عدم الماء عدم الماء أو لم يستطع أن يستخدم الماء عجز عن استخدام الماء فإنه يكون طهوره عنده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصعيد أنه طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وجده فليتق الله ولمسه بشرته أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الطهارة من الأنجاس أنواع. الأنجاس أنواع. أعظم هذه الأنجاس المعنوية الحسية البول أكرمكم الله، فإنه نجاس لا بد من تطهيرها. قد شرع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الطهارة لهذه النجاسة في أمور. فإذا كان بول الآدمي فإنه يكون نجس، وإذا كان بول ما لم يؤكل لحمة فإنه نجس كبول السباع والحمير وغير ذلك، هذا يكون من النجاسة. أما إذا كان من أبوال مأكول اللحم، بول الأغنام وبول الأبقار وبول الإبل وبول الصيد وبول كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر. لو حمل الإنسان خروفا في طريقه وأقيمت الصلاة وبال عليه الخروف ماذا يقول في هذه الحالة؟ بعض الناس يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بال عليه الخروف. لا، صل ولا تمسحه ولا حرج، وإن صاب الفراش لا حرج، لكن من باب النزاهة لو أراد الإنسان أن يتنزه لكن لا يكون نجسا، صلاته صحيحة ولو صلى في مرابض الغنم. أما مرابض الإبل فقد ثبت على النبي مبارك الإبل ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصلاة في مبارك الإبل لا لنجاستها ولكن لحكمة أخرى. إذن فهذا البول يطهر على أنواع. إذا كان بول الآدمي فإنه يطهر بالماء، وإذا كان بول الصغير بول الغلام الرضيع الذي لم يطعم الطعام فإنه يكفي فيه النطح ينضح بالماء. أما إذا كان بول الجارية التي لم تطعم الطعام فإنه يغسل سواء أكلت أو لم تأكل. وفي هذا حكم والله أعلم، قيل والله أعلم لأن بول الجارية يكون في مكان واحد، أما بول الغلام فهو ينتشر ويكون في أماكن بعيدة فغسله يشق على الناس، فخفف الله عن عباده بهذا فيكفي فيه الرش النضح المكادرة بالماء. أما الجارية فيغسل. وقيل لأن الرجل خلق من تراب والمرأة خلقت من آدم، وقيل لأن هذا عادة الناس في الغالب يقبلون الأبناء يقبلون الأبناء، أما الجواري فالغالب أن الناس لا يقبلونهن، فلهذا يكثر التقبيل للأولاد والبول. فإذا بال على هذا بال على هذا غسل هذا وغسل هذا أصبحت مشقة على الناس. أما الجارية فقليل من الناس من يحملها، فإذا بالت على واحد أو اثنين فلا يشق غسله. وقيل غير ذلك من الحكم، ولا مانع أن تجتمع هذه الحكم ولله عز وجل الحكمة. فإذا طعم الغلام وأكل الطعام فإنه يكون كذلك مثل الجارية يغسل إذا أكل الطعام، وهذا من ما ينبغي للمسلم أن يعلمه. كذلك تطهير النعل من البول ومن النجاسات يكون بالتراب، يكفي فيه التراب، ولو غسل نعله بالماء إذا وطئ القاذورات فليس بفقيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين بأن النعل إذا رأى الإنسان بنعله شيئا قبل أن يدخل المسجد فإنه يفركه بالتراب 3 مرات كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتطهر بذلك. كذلك ذيل المرأة ثوبها الطويل يشرع لها أن تطيل ثوبها حتى يسحب في الأرض شبرا وذراعا لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وطئ هذا الثوب شيئا من النجاسات في الطرقات فإن طهارة هذا الثوب هو الأرض التي يمر عليها مرة أخرى. إذا مر على النجاسة ثم مر على التربة الطاهرة فهو طهوره، وليس عليها أن تغسل هذا الذيل، لأن هذا هو تشريع النبي صلوات الله وسلامه عليه ودين الإسلام يسر. هذا من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. تطهير الأرض والفراش من البول إذا وقع عليه، فالأرض تطهر بالماء إذا وقع عليها، ولكن كيف تطهر بالماء؟ تكاثر، كما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل المسجد وصلى معه صلوات الله وسلامه عليه، وبعد الصلاة لم يلبث هذا الرجل إلا أن رفع ثوبه ثم بال في المسجد، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكاد الصحابة أن يقعوا به، فقال دعوه لا تجرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله عليه الصلاة والسلام، فترك يقول حتى انتهى، ثم دعاه عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم علمه صلوات الله وسلامه عليه برفق ولين. ثم بعد ذلك روى البخاري بأن هذا الرجل كما يذكر أهل العلم صلى في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم صلى ركعتين ثم رفع يده وقال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا لأنه تأثر بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لم يسكت النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما قال له لقد حجرت واسعا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله واسعة ورحمتي وسعت كل شيء. وهذا الرجل يسأل الله الرحمة له ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة كادوا أن يقعوا به صلوات الله يقعوا بهذا الرجل. قد ذكر بعض العلم من الحكم لترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، يقول بأنه لو قام هذا الرجل لتنجس يعني بقاعا كثيرة في المسجد، وإنما إذا ترك يقول بهذا المكان فإنه يغسل. قال عليه الصلاة والسلام دعوه، ثم أمر قال أهريقوا عليه سجلا مما أو ذنوبا مما، فدل ذلك على أن طهارة الأرض تكون بالمكاثرة بالماء، تكون بالمكاثرة بالماء. وقيل لأن هذا الرجل لو قام وترك البول لتضرر وحصل له ضرر، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذا اجتمع عند الإنسان يعني منكر أو منكران أو ضرران فإنه يرتكب الأدنى لتفويت الأعلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من الحكماء صلوات الله وسلامه عليه، فكانت هذه قاعدة للناس إلى قيام الساعة، أن الأرض تطهر بالماء تكاثر يصب عليه ولا ينقله، لا ينقله ولا يحفره، وإنما يكاثره بالماء، يجعل الماء أكثر. إذا كان بول الرجل بول الإنسان يصب عليه ذنوبا أي دلوا من ماء أو ما يقاربه إذا لم يكن فيه دلو. كذلك الفراش، لو جاء إنسان أو طفل يأكل الطعام وبال في المسجد لا قدر الله ذلك، فإن طهارته تكون بالمكاثرة بالماء، يصب عليه الماء ويترك يسيح في الأرض ولا ينقل، إلا إذا كانت نجاسة لها عين لها يعني جسم فإن هذه النجاسة تنقل، فإذا نقلت صب على يعني مكانها المكاثرة بالماء كما أرشد النبي صلوات الله وسلامه عليه لذلك. ولا شك أن من الطهارة من يعني النجاسات دم الحيض، وهذا يكون بالدلك والغسل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة في دمها إذا رأته فإنها تفركه وتقرصه بالماء، تدلكه وتقرصه وتنضحه بالماء، فإذا بقي بعض اللون فإنه لا يؤثر، إذا اجتهدت وغسلت فإنه لم يبقى إلا القطع، أن تقطع هذا الثوب بالسكينة والموسى لا هذا ليس بديننا، وإنما تغسله فإذا بقي شيء بعد الاجتهاد وبعد الدلك فإن ذلك لا يؤثر ولو بقي لونه، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك من النجاسات ولوغ الكلب في الإناء، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل الإناء، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أي مع التراب. هذا يدل على أن الكلب لعابه من النجاسات، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب أي مع التراب. الغسلة الأولى تكون مخلوطة بالتراب، ولهذا جاء في رواية الترمذي 8، والصواب أنها تكون مع الأولى حتى تنقيها الغسلات تنقي التراب. لو وجد الإنسان ترابا وعنده صابون تائب، فهل الأفضل أن يستخدم التراب أو الصابون؟ عندنا والحمد لله يعني تائب وغير ذلك، الأفضل أن يستخدم التراب الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يجد التراب كان بعمرات شاهقة وفي أرض يعني ليس فيها تراب فالحمد لله يكفي هذا، إذا لم يجد فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الناس أنا قد رأيته أسأل الله أن لا يكون منكم ربما يحمل الكلاب في سيارته، قد رأيت رجلا معه سيارة ويكون من المسلمين في الظاهر لكن القلب الله أعلم، وعنده كلب في المرتبة الخلفية ويرفع يديه ويجعلها على كتف هذا الرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل لعاب الكلب 7 مرات إذا ولغ في الإناء. وبعض الناس يستخدم الكلاب نسأل الله العافية، هذا من عادات الكفار. والخلاصة أن هذا من النجاسات، الدم المسفوح هذا من النجاسات، وهو الذي يخرج من تذكية أو من التذكية للحيوان، هذا يكون من النجاسات، فإذا وقع على الثوب أو وقع على الملابس فإنه يغسل ويطهر. أما الدم الذي في العروق فلا يؤثر، حتى لو بدا لونه على يعني في القدر فإنه لا يؤثر إذا كان من العروق، لأن هذا ليس بنجس. كذلك جلد الميتة يكون من النجاسات، الميتة يكون نجس ولكن طهوره كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام يكون بالدباغ، فطهوره هو دباغه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف أهل العلم هل يكون ذلك عاما لكل جلد ميت أميت يعني ميتة سواء كان مذكا أو غير مذكى كجلد الحمار وجلد جلود السباع والنمور وغير ذلك، أو يكون هذا خاصا بالمذكى. خلاف قوي، والأقرب والله أعلم أن هذا يكون خاصا بالمذكى، أما جلود غير مأكل اللحم من السباع وغيرها فالصواب في ذلك والأقرب في ذلك كما اختار شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه لا يطهر بالدباغ، فلا يجوز له أن يلبس حذاء يعني من جلد نمر أو من جلد حمار، وإنما خفا لا ولا خفا وإنما يلبس من الجلود التي قد ذكيت. كذلك من هذه النجاسات الودي، وربما يكون هناك بعض الكلمات التي يستقبلها بعض الناس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس كل شيء صلوات الله وسلامه عليه، قال سلمان رضي الله عنه بيّن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام حتى كيف حتى القراءة، أو كما قال رضي الله عنه يعني علمهم كل شيء. وجاءت امرأة سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة إذا رأت ما يرى الرجل احتلمت أي احتلمت من غسل؟ فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا رأت الماء. فكانت هذه قاعدة استفاد منها الرجال والنساء إلى يوم القيامة من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، قاعدة عظيمة. فالرجل لو رأى في النوم أو المرأة بأنه قد احتلم فإنه في هذه الحالة إذا استيقظ من النوم ولم يرى ماء فلا غسل عليه. فإذا رأى ماء فإن عليه الغسل لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأت الماء. هذا يدل على أن المسلم لا يستحي من الحق. ولهذا قال النبي عليه بل قالت عائشة رضي الله عنهن رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن من الحياء الحياء من طلب العلم، أو كما قالت رضي الله عنها كن يسألن عن دينهن. فبعض الناس لا يسأل عن دينه يستحي. وقد ثبت البخاري عن مجاهد رضي الله عنه رحمه الله أنه قال لا ينال العلم مستحي ولا مستكثر. لا يمكن لإنسان أن يحصل على العلم النافع إذا كان يستحي أو كان متكبرا، فإن المتكبر يستحي أن يسأل. قل أنزل مكانتي أمام الناس حتى أسأل فيقول الناس بأني لا أفهم، أخر هذا السؤال حتى آتي إلى الشيخ في وقت آخر فيبقى على حالي حتى يموت وهو جاهل. والمستحي كذلك يستحي، قل أخر سؤالي حتى يعني أبقى وأقابل الشيخ أو أدرس على يعني المشايخ في السر في البيوت أو في الصحراء، أما في المساجد وأمام الناس هذا يعني أنا أستحي لا أستطيع، فسيبقى جاهلا حتى الموت، لأن هذا لا يتيسر لكثير من الناس. فالخلاصة أن الإنسان لو سمع بعض الأشياء التي يستكثرها فلا حياء في هذه الأمور، بل إن الله لا يستحي من الحق. الودي هذا يقال له ماء أبيض لذلك يخرج بعد البول لبعض الناس، ليس بمني وليس بمذي، فهذا طهارته تكون بالاستنجاء، يغسل فرجه ذكر أو أنثى ثم بعد ذلك يتوضأ. المدي وهذا المذي شيء أصفر في الغالب لزج يخرج عند التفكير، عند التفكير بالأمور التي لا تخفى، فإذا فكر بها وخرج هذا الماء فإن عليه أمور. أولا عليه أن يستنجي ويغسل المخرج سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى يغسل هذا المخرج، يغسل ينظفه يستنجي فيغسل مخرج هذا الماء. الرجل يزيد بأمر واحد وهو أنه يغسل أنثييه، لرواية أبي داود يغسل أنثييه، والأنثيين هي الخصيتين، فلا يكفي أن يغسل هذا المخرج لا، بل لا بد أن يغسل الأنثيين. قيل والحكمة والله أعلم من ذلك أن غسل الأنثيين يقطع هذا الخارج، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. هكذا علمنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الجلالة بين النبي بل لها النبي عليه الصلاة والسلام عن لبن ولحم الجلالة، بل ثبت في رواية أخرى أنه نهى عن ركوبها عليه الصلاة والسلام. الجلالة ما هي الجلالة؟ لا يقول الشيطان نعم
الدابة لتأكل من النفايات،
نعم تأكل العذرة يعني تأكل ما يأخذ من الإنسان
كالدجاج وكالإبل وكالأغنام التي تعيش على هذا، فإنه لا يجوز لأنها إلا بعد كما قال ابن عمر التطهير. والتطهير ذكر ابن عمر رضي الله عنه أنها تحبس 3 أيام على الطعام الطيب، فإذا حبست على 3 أيام سواء كان دجاجا أو إبلا أو غنما حبست على الطعام الطيب 3 أيام فحينئذ يشرب لبنها وتركى وعيون لحمها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا وبين العلاج، وبين عمر أن العلاج لذلك أو لهذه النجاسة. فالمرأة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بين حكم المرأة إذا سقطت، هي أن النجاسة فإذا سقطت في السمن أو في الماء فماذا يعمل الإنسان؟ عنده قدر لبن في السمن أو قدر لبن فماذا يعمل؟ عليه على الصواب من قول أقوال أهل العلم أن يزيل هذه الفأرة أو هذه النجاسة وما حولها، منهم من ضبط بين الجامد والماشي فقال إذا كان جامدا فيلقيها وما حولها، وإذا كان مائعا فعليه أن يذيب هذا الشيء لأنها التقت به.
والصواب في ذلك أنه لا يريق هذا اللبن أو هذا السمن، وإنما يأخذها وما حولها سواء كان مائعا أو جامدا، إلا إذا تغير القاعدة تبقى معنا في كل شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والطهور يعني الطهور الماء طهور لا ينجسه شيء، والإجماع دل على أنه لا ينجس شيء ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، فإذا تغير لون اللبن أو طعمه أو ريحه أو السمن فإنه ريقا، أما إذا لم يتغير اللون فإنه يزيل هذه الفقرة وما حولها. تعالى من توجيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك إذا كان في الكون نجاسة وصلى الإنسان، وهذا سؤال أتركه لبعض الإخوة، لو صلى إنسان كبر تكبيرة الإحرام ثم ذكر بأن على رقبته نجاسة فماذا يعمل؟ نعم يوميا ويستمر في صلاته. طيب لو ذكر بعد الصلاة، ذكر بعدما سلم الإمام بأن في غترته أو ثوبه نجاسة، سلم قال الله المستعان قد بال عليه الكذب وسلم. نعم تمت صلاته. طيب لو ذكر الإنسان حينما كبر تكبيرة الإحرام وإذا في ثوبه نجاسة وليس عليه سراويل فماذا يعمل؟
يقطع الصلاة.
يقطع الصلاة. إذن هذا تفصيل، وهذا تدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وفي أثناء صلاته خلى عليه، فخلى الصحابة نعاله رضي الله عنه، وبعد ذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال إنه أتاني جبريل فأخبرني بأن فيهما ألف، فأخذ العلم على هذا أن الإنسان إذا كان في الصلاة وذكر نجاسة في ثوبه أو في بعض يعني ملابسه فإنه بين أمرين، إن استطاع أن يرمي بهذه الملابس ويبقى عليه ملابس تستر عورته فيستمر في صلاة ولا حرج، وإذا كان لا يستطيع أن يرمي بهذه الملابس قد تكون نجاسة في الطاقية أو في الغرفة أو في السروال، حتى لو كان في السروال ويصلي لا حرج أن يخلع السراويل ويرمي بها. بعض الناس يستحي عليه ثوب صريح يعني لا يشوف البشرة، فإذا وضع سراويلا ويصلي فالناس يتخذون لا، أنت تتعامل مع الله عز وجل لا تنظر إلى هؤلاء الناس، وإنما تخلعه وترويه بمكان بين فريق من الناس، فإذا كانت النجاسة لا تستطيع أن ترميها إلا بكشف العورة فحينئذ تقطع الصلاة. فإذا ذكرت أما إذا ذكرت بعد الصلاة بأنه كان في النجاسة أو كان في جسد النجاسة أو يوم بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على أول صلاته فلم نبطل أول صلاة صلوات الله وسلامه عليه وإنما بنى عليه، وهذا بخلاف الحدث. فلو صلى الإنسان بدون ظهور أحدث وذكر بعد الصلاة بعدما سلم بأنه كان على نجاسة فأنه صلاة صلاته باطلة، لا بد أن يعيد ظهور يعيد ظهور الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كذلك جميع الأواني الأصل فيها الطهارة، كل إناء على وجه الأرض الأصل فيه الطهارة ما لم يأتي دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام بتحريمه كالذهب والفضة، الأواني تكون من الأشجار تكون من الحديد تكون من التراب تكون من أي نوع من الأنواع ما لم يكن من الذهب أو من الفضة أو من شيء حرمه الله أو حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، فالأصل في الأواني الطهارة، فالمسلم عليه أن ينتبه لهذه الأمور. كذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام سرع الفضة وهي من الطهارة، إن كان بعضها يعني يكون من الطهارة الحسية المعنوية، بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الاستحداد الختان والاستحداد يعني حلق العانة ونفذه وتفريم الأظافر وتفسير الشعر هذا سنة الفطرة كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه قال سنة الفطرة نقص وذكر هذه الأشياء الختان له والصواب بذلك أن الختان يكون واجبا على الرجال مستحبا للنساء إذا وجد امرأة تفسير ذلك فهو مستحب سنة ولكن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الإنهاء وإنما المهم أعلى يعني اللحمة التي تعود فيك ما تقرأ العلم وهذا سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام أما الرجال يكون من الواجبات ولا تكون سنة إلا بوجود خبيرة من النساء عندها خبرة وعندها يعني معرفة بذلك فإذا لم يوجد خبيرة بذلك فالحمد لله لا حرج أن تبقى كما كان هذا وكذلك الاستعداد وكذلك الخلوات تقليل المظاهر كذلك الشارب يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يعقل من شارب فليس منا ليس من المسلمين وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كما في وجه الصحابة قالوا نقطة لنا في حلق العانة وتقريب الأظافر وتقريب الأظافر وقص الشارب 40 يوما فلا ينبغي المسلم أن يزيد على 40 من السنة أن يبادر إلى التنظيف التمضغ في كل وقت مناسب لكن لا يزيد على 40 يوما وهذا قد رواه مسلم في صحيحه وهذا يدل على أن الصحابة هو الذي وقتلهم النبي صلوات الله وسلامه ولا شك أن هناك أمورا مما ينبغي المسلم قبل الطهارة قبل الوضوء أن يلتزم بها وهي آداب وضوء الحاجة علمنا النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فمن السنة أن يبعد يكون بعيدا عن الناس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم كان يبعد حتى لا يسمع له صوته ولا يشم له رائحة حتى بيوم من الأيام ويستدر كذلك من السنة يستدر أن يعلم الناس كان النبي عليه الصلاة والسلام معانا فإذا كانت الصحراء ربي شيئا وضع عليها شيئا وستر بها صلوات الله وسلامه عليه وفي يوم من الأيام لم يجد شيئا كان بعض الصحابة يراقبه حتى يستفيد فوجد أحد هذه الشجرة إلا شجرتين فأخذ من رأس شجرة وقال القاضي بإذن الله فقادها كما يقول القاضي بعير محي حتى وضعها في جنب الشجرة الأخرى ثم قضى حاجته خلف الشجرتين وبعد ذلك انتهى النبي عليه الصلاة والسلام فرجع إلى الشجرة وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه يدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالست صلوات الله وسلامه عليه من هذه الآداب إذا كان الإنسان مستغفرا أو بعيد من الناس قريب من الناس ألا يرفع ثوبه إلا بعد أن يدنو من الأرض كذلك من هذه الآداب أن يختار المكان الطيب لحاجته فلا يبل على الصلاة والإنجار الأماكن الصلاة ينجس نفسه فثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان عامه عذاب اهل القبر ومن هذا القول كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انهما يعذبان وما يعذبان في كريم اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستجيب من البول او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فينبغي المسلم ان يعتني بذلك بعض الناس خاصه بعض الباديه ياتون الى الصحراء ويقول فلا ينظر وبعضهم يدخل الحمامات رحمه الله وهو اغنياء ويقول على الفضاء او بالجدران فينبخ نفسه بالنجاسه وهذا من علامات يعني عدم الفقه في دين الله عز وجل ينبخ نفسه بالنجاسه يريد ان يتضحى ولكنه في عيد الشمس اذا كان في يعني دورات المياه يختار المكان يقول في الجحر المعروف او اذا كان في الصحراء يقول في يعني ارض النخوه أو يأتي المكان بما فيه حتى لا يرى الناس وهذا من الأدب، من الأدب كذلك أن لا يصح الإنسان شيئا بإذن الله عز وجل، لا يسمع قرآن ولا حديث ولا شيء بإذن الله تبارك وتعالى، هذا من الأدب إلا عند الحاجة الشديدة، فهي كان قد احتاج إلى ذلك فلا بأس. كذلك من الأدب إذا قضى حاجته أن لا يستكبر قبله ولا يستكبر في بول ولا ضحك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استكبار القبلة وعن استكبارها ببول وضحك. فضل بعض أهل العلم في داخل البنيان خارج البنيان، قال إذا كان داخل البنيان فلا حرج أن يستكبر القبلة، وإذا كان خارج البنيان فلا يجوز له ويحكم عليه ذلك. وهذا قول قوي، لكن الأفضل والأحوط والأفضل للإنسان أن يجتنب ذلك، لأن فيه خلافا بين أهل العلم، منهم كأبي أيوب رضي الله عنه بأنه حينما وجد المراهقة في الشام قال وجدناها مبنية إلى القبلة فكانوا يستنيرون ويستغفرون الله تعالى. المسلم إذا بنى بيتا أو كان في مكان أو تصرف فعليه أن يجتنب ألا يستغفر، لما حصل شيء قبل ذلك. فإذن على القول الأول الأحرار إن شاء الله، لكن إذا استطاع دعم يجب لما لا يجب. من الأداب إذا خرج أن يقول قبل أن يجلس في مكان في الصحراء وقبل أن يقول لا يقول اللهم إني أعوذ بك من الغبر والغبائث. الغبر لي والغبائث، الغبر كنان ذكور الشياطين، والغبائث كنان الشياطين، هذا بضم الباء. اما باسكان الباء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، فيذكر اهل العلم بان هذا اعم، وهو يستعيذ بالله من الشر ماله من الشياطين وغيره. فينبغي المسلم اذا خرج الى الخلاء او دخل الخلاء ان يقدم رجلا اليسرى اذا كان في بنيان ويقول قبل ان يدخل بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، فإذا انتهى خرج بيمينه اليسرى كاليمنى وقال غفران يكفي غفران، يعني اللهم اني اسالك غفران. قيل للمعنى هذا بانه يسال الله المغفره، لانه اعطي هذه النعمه ثم اخرج في رحمه، فنعمه انعم الله بها عليه. قد يذكر عن بعض الناس او ذكر عن بعض الناس بانه باع ملكه ب يعني شربة الروح، إنما يعني في الظاهر، وهذا المعنى صحيح. لو كان الحب اسمه للإنسان وكاد النفس أن تخرج، كاد أن يعني ينفجر، فلو قلب منه الدنيا ويضرب الأعضاء حتى يخرج من هذا الألم. ولو حصل له الضمان على فشرط عليه أن يدع الدنيا لو كان يملكها لدفعها بهذه يعني الشر. ذكر لبعض الكبار السن ولا يزال حيا الان ما يطالع عمره 50 أو 100 سنة تقريبا، وكان رجل في سابق الازمان يمشي في مكان من الامثله، يعني من مكان من الامثله، وحدث قال بين وادي دواسب وتقريبا مكان يقارب التدريب ما يقارب 200 كيلو. قال كان يمشي رجل في هذه الأزمان السابقة في الصحراء جزء من الغرفة الخالية ما فيها أحد، فكان يمشي رجل على الأقدام وفي النهاية يطوف بالشجرة يدور عليها حتى يموت كما يطوف بالكعبة. قلت لماذا يطوف؟ قال من شدة الألم وشدة الظما فهو يكون قد فقد شعوره فيدور على الشجرة يعني من شدة الألم حتى يموت من الظما. فلا يجب الإنسان يعني هذه النعمة إلا خاصة في الصيام، بعض الأحوال إذا حصل له قضاء في رمضان وفي غيره يجد بأن هذه نعمة عظيمة. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليرضى يعني يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، يرضى عنك. بعض الناس يشرب ولا يقول بسم الله، بل بعض الناس يشرب في شماله ولو قيل له انسيت، وبعض الثاني يشرب في شماله وبعضهم يعاني وربما شرب في شماله، فقال يعني الله خلقها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا صحيح قل صلاته وسلام عليه بذلك، يعني إذا أكل أحدهم وجد فليأكل ويشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. فلقد عن النبي عليه الصلاة والسلام رجلا شرب بشماله عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال كل أو اشرب بشماله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا أستطيع، يعني هؤلاء أعظم هؤلاء أصنام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعتها، يعني دعوة العين. قال الراوي فلم يرفعها إلى بيت حتى مات، أصيبت بالمرض، يعني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن هذا من النعم. فلا شك أن الإنسان إذا يعني خرج من الصلاة يقدم به ليس ويقول بسم الله أن يكون مبارك يسأل الله المغفرة لعدم الشكر يعني بهذه وقيه والله أعلم. الحكم أنه جلس النبي عليه الصلاة والسلام في وقت لم يذكر الله، فكأنه يرى نفسه هو قصر، فيستغفر الله أنه قصر في الاستغفار في هذا الوقت. كثير من ضيع أوقاته بدون ذكر ولا تسبيح ولا يعني حتى هذه الأوقات الفاضلة. ولكن المسلم عليه أن يعتني بهذه الآداب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يبتعد عن طرق الناس، لا يكون ولا يقع في طرق الناس، لا في ولا في الطريق ولا في على ظهر الانهار ولا تخشى الاشجار المثمره. فقد عن النبي عليه الصلاه والسلام من فعل ذلك قال اتقوا المنع من ثلاثه، وهي روايه العينين، وبين بانه الذي يتقول في طريق الناس وفي ضدهم. وهذا من الاداب الذي بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك لا يتكلم في بعض الناس يتكلم شغل، بعضهم يغني، بعضهم يعني هذا من الشيطان، من الشيطان. بعض الناس ما شاء الله هذا يدل على عدم مراقبته. بعضهم يطيل المكر يبقى الشاحة وأكثر في مع الشياطين، نسأل الله هذا يدل على أن الشياطين قد تغلب عليه. هذا الكلام قد ينبغي للإنسان أن لا يطيل تبدأ وحرك ثم أبدأ، قد يأتي وسوس ويستنكي ويخرج. استصل ببعض الناس نسأل الله له لكم العافية في الدنيا والآخرة، قال بأنه يتوضأ أو كان يستنكي ويتوضأ من الساعة الحادية عشر حتى خرج الناس من صلاة الجمعة. نسأل الله العافية، موقف شديد وشخص شخص ويعتني بهذه الأدعية، لعل الله من جيل الشيطان بعضهم